بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس الثالث من مجالس التعليق والشرح على مقدمة الجامع في السنن للإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، والذي ينعقد على غرفة إمام داري على غرفة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، ووفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. وانتهى بنا الكلام إلى قول المصنف رحمه الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة نبيه. هذا شروع من المصنف رحمه الله تعالى لذكر جملة من الأدلة الدالة على وجوب لزوم السنة. وقد قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى وغفر له: السنة هي الإسلام، والإسلام هو السنة، والسنة هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان عليها هو وأصحابه، فتشمل الاعتقاد والقول والعمل، وتشمل كل ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الاصطلاح العام أو الاصطلاح الشرعي المتقدم لهذا اللفظ، أعني لفظ السنة، قبل حدوث المصطلحات المتعلقة بالأصوليين والمحدثين والفقهاء وما شابه ذلك. ثم إن السلف بعد ذلك خصوا هذا اللفظ بما يصنفونه في كتب الاعتقاد، بل إنهم سموا كتبهم بذلك، كالسنة لأحمد والسنة لعبد الله بن الإمام أحمد والسنة للخلال وغيرها من الكتب التي وسم السنة لابن أبي عاصم وغيرها من هذه الكتب. فخصوا السنة بمسائل الاعتقاد. وابن أبي زيد رحمه الله تعالى هنا ذكر لنا حديث: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنة نبيه. وهذا الحديث بهذا اللفظ أخرجه الإمام مالك رحمه الله تعالى في الموطأ بلاغا، ورواه الحاكم في مستدركه، وابن عدي في الكامل، لكن في إسناده صالح ابن موسى الطلحي وهو ضعيف، بل قال الحافظ في التقريب هو متروك. وله شاهد من حديث ابن عباس، أو جاء أيضا من حديث ابن عباس، وفي إسناده إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس. وهو ضعيف، أو فيه ضعف من جهة حفظه. وقد حسن بعض أهل العلم هذا الحديث بهذين الطريقين، وبعضهم لم يحسنه، ولكن لفظ الحديث بدون قوله وسنة نبيه جاء في صحيح مسلم من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه في يوم غدير خم، وفيه قال عليه الصلاة والسلام: وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. والحث بك على كتاب الله جل وعلا حث على السنة وحث على طريقة السلف للتلازم بينها. قال: فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. فأوصى عليه الصلاة والسلام بأهل بيته وحض على حفظ حقوقهم ورعاية مقامهم. وليس معنى هذا ما تدعيه الشيعة من أن الحق ملازم لآل البيت. ويكفي في جواب هذا الأمر أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بكتاب الله، والوصية بكتاب الله وصية بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصية بما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون كما سيأتي في الحديث الذي بعده. ومن عارض السنة أو خالفها أو سار في غير طريقها وركابها فإن قوله مردود وإن كان من آل البيت كما هو معلوم. وفي آل البيت من هو على السنة وعلى السلفية والطريقة الصحيحة، وهذا كثير ولله الحمد. ثم قال المصنف رحمه الله بعد هذا الحديث الذي قال فيه: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما. فضمن النبي صلى الله عليه وسلم الهدى لمن تمسك بكتاب الله سبحانه وتعالى، وعلى اللفظ الآخر وسنة نبيه. وسواء قلنا بثبوته أو لم نقل بثبوته، فإن الوصية بكتاب الله مستلزمة للوصية بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه سلف الأمة. كذلك إذا قلنا لزوم السنة فإنه يدخل فيها الكتاب دخولا أوليا، ويدخل فيها ما كان عليه السلف الصالح. وإذا قلنا منهج السلف الصالح فإنه يدخل فيهما من باب اللزوم الكتاب والسنة، فهي أمور لا ينفك بعضها عن بعض. ثم قال المصنف رحمه الله: وقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وهذا هو حديث العرباض بن سارية المشهور المعروف، وهو من الأحاديث التي ذكرها الحافظ النووي في الأربعين، وقد أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه من طريق ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي. وهذا الحديث صححه عامة الحفاظ ولم يضعفه أحد من الأئمة، وما زالوا يتلقونه بالقبول، بل كان الحافظ أبو نعيم الأصفهاني رحمه الله يقول عنه: هو حديث جيد من صحيح حديث الشاميين. وذكر نحو هذا الحافظ ابن كثير رحمه الله في تحقيقه لتحفة الطالب، وذكر أنه صححه، وذكر أن شيخ الإسلام الأنصاري الهروي قال: هو أجود أهل الشام وأحسنه، يعني حديث أهل الشام، أجود حديث أهل الشام وأحسنه. وهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم ذات غداة، فقام قال العرباض بن سارية: فوعظ موعظة بليغة وجلت لها القلوب وذرفت لها العيون. فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي. وهذا اللفظ الذي ذكره المصنف رحمه الله: عليكم بسنتي اسم فعل أمر، يعني إلزموا سنتي وسنة الخلفاء الراشدين. والمراد بالسنة كما قدمنا الطريقة، قد قال عليه الصلاة والسلام: من رغب عن سنتي فليس مني. وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. ولهذا قال طائفة من أهل العلم: بحجة ما اتفقوا عليه. ومنهم من قال: بحجية فعل الواحد منهم، وهذا متحقق على الخصوص إذا لم يكن له مخالف فيما قاله وحكم به وقضى به. وأكد عليه الصلاة والسلام هذا الأمر بقوله: عضوا عليها بالنواجذ، جمع ناجذ لأنها أربعة في الإنسان، ما يلي رباعيته وهي أشد ما يقبض عليه الإنسان بأسنانه، لأن وهذا التشبيه يقضي بالمنازعة على الدين وعلى السنة وعلى الصراط المستقيم، وأن الناس ينازعونك عليهما، ينازعونك على السنة، ينازعونك على الكتاب، ينازعونك على المنهج السلفي، كل يرى الحق فيما قال واعتقد، الناس شتى وآراء مفرقة، كل يرى الحق فيما قال واعتقد، فيريد أن يجذبك إليه وأن يأخذك إلى طريقه، وقد يستعمل القوة وقد يستعمل العنف وقد يؤدي إلى القتل وقد يؤدي إلى الإكراه وقد يؤدي إلى الطرد والإبعاد. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: عضوا عليها بالنواجذ. لما؟ لأنكم تنازعون عليها، تنازعون على السنة، لأنكم يراد أن تنصرفوا عن السنة، فقال: عضوا عليها بالنواجذ. ورضي الله عن أبي بكر الصديق إذ قال في يوم فدك كما في البخاري، قال: إني لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله إلا عملت به، إني أخاف إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. هذا في البخاري. فانظر إلى أبي بكر كيف يخشى على نفسه من هذا الأمر، من ترك السنة والإعراض عنها والبعد عن طريقها. فقال هنا: عضوا عليها بالنواجذ. وماذا عسى أن يقول لك بعد هذا الأمر؟ ماذا عسى أن يقول للعباد بعد أن ينازعوا على السنة؟ وكيف يقال أيضا لمن تركها باختياره ولا ينازع عليها، نسأل الله العافية والسلامة، أو تركها بعرض من الدنيا قليل ببيع وشراء للدين، أو تركها ليوافق هوى قوم أو هوى إمامه أو شيخه أو عالمه؟ ماذا يقال له إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عضوا عليها بالنواجذ، مما يدل على المنازعة وعلى المغالبة؟ فكيف بمن لا عذر له ويتركها ويعرض عنها؟ ثم بين الضد لهذه السنة، والضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتميز الأشياء. فلما وعظ بالسنة وأمر بها ورغب فيها قال: وإياكم، أي احذروا، ومحدثات الأمور، جمع محدثة وهي البدعة، وخير أمور الدين ما كان سنة، وشر الأمور المحدثات البدائع. هكذا كان الإمام مالك رحمه الله يكثر من التمثل بهذا البيت: وخير أمور الدين ما كان سنة، وشر الأمور المحدثات البدائع. والإمام مالك كان يتمثل بهذا البيت: إياكم ومحدثات الأمور. قد جاء في الصحيحين في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وعلق البخاري وأسنده مسلم اللفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: فإن كل محدثة بدعة. كل من ألفاظ العموم التي لا بد لإخراج شيء من هذا العموم من مخصص يتعلق بها ولا مخصص، بل البدع كلها محدثة وكلها ضلالة. قد كان عليه الصلاة والسلام يقول هذا كما في صحيح مسلم في حديث جابر إذا خطب الناس ووعظ، ويكرر عليهم هذا عليه الصلاة والسلام مع أمن مجتمعاتهم من البدعة، فكيف لا يحذر من البدعة في مجتمعات تلاطمتها أمواج البدع حتى الشركية؟ فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعظ أصحابه بهذا ويذكر لهم هذا الأمر في خطبة الجمعة كما قدمت لك في صحيح مسلم، ويقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ويحذر من البدع صغيرها وكبيرها دقيقها وجليلها، ثم يقال اليوم لما تحذرون من البدع أو تقسم البدع كما يزعم بعضهم إلى الأحكام الخمسة؟ وهذه مشاقة للرسول عليه الصلاة والسلام أن يجعل من البدع ما هو مستحب ناهيك عن الواجب، هذا باطل. وكد هذا بقول عليه الصلاة والسلام وكل بدعة ضلالة، كل بدعة. ثم قال وحذر عليه الصلاة والسلام من الفتن والأهواء والبدع. أما تحذيره من الفتن فهو كثير متواتر عنه، حتى صنف فيه العلماء الكتب المستقلة وأودعوا في كتبهم الصحاح والمعاجم الصحاح وأودعوا في كتبهم الصحاح والسنن أبوابا وكتبا متعلقة بذلك، من أصحها وأحسنها كتاب الفتن من صحيح الإمام البخاري، وهناك كتاب الفتن لنعيم بن حماد، إلا أنه ينظر في من تابعه على هذه الروايات لما فيه من الكلام، وهناك كتاب الفتن لأبي عمرو الداني. فحذر النبي عليه الصلاة والسلام من الفتن كلها، وكان عليه الصلاة والسلام يقول تعوذوا بالله من الفتن أو استعيذوا بالله من الفتن. وفي البخاري أن عمر كان رضي الله عنه يقول نعوذ بالله من الفتن. وبوب البخاري باب ما يتقى من الفتن، والله جل وعلا قال في كتابه الكريم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. قال والأهواء، كل الأهواء، والأهواء أعم، لأنه قال يعني من البدع، والأهواء والبدع، فالعطف هنا من عطف الخاص على العام، لأن الهوى قد يكون بدعة لأنه راجع إلى الشبهات، وقد يكون محرما لأنه راجع إلى الشهوات. والهوى سمي هوى لأنه تهواه النفس وتميل إليه، وجاء عن الشعبي أنه قال إنما سمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه في النار نعوذ بالله. كان عليه الصلاة والسلام يحذر من الأهواء حتى قال وهو يصف حال أهل الأهواء والبدع تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. والحديث حسنه الشيخ ناصر رحمه الله في كتاب السنة لابن أبي عاصم. والبدع كما مر معنا، حذر عليه الصلاة والسلام من الفتن، وحذر من الأهواء، وحذر من البدع. واليوم يقال لأهل العلم ولدعاة السنة ولحملة المنهج السلفي لا تحذروا من البدع، لا تحذروا من الأهواء، لا تحذروا من الفتن، لا تفرقوا الأمة، لا تتكلموا في أمراض الأمة. ومنهم من عنده تلبيس ويقول لك حذر من البدعة ولا تحذر من المبتدع. وأصول وقواعد ما أنزل الله بها من سلطان، الواجب على المسلمين أن يكونوا حذرين منها. ثم قال رحمه الله تعالى ومن زلة العالم. زلة العالم غلطه وخطأه، بمعنى أن يغلط في قول ويخطئ فيه. وضابط زلة العالم، ضابط زلة العالم أنه إذا نبه أو إذا بينت له أو نبه عليها يرجع. وأذكر أني قرأت هذا من كلام الشاطبي رحمه الله، إلا أنه لا يحضرني موضعه الآن، لعلكم تنظرونه وتستفيدونه فإنه ضابط مهم ومفيد. زلة العالم حقيقتها أنه يعني كيف نعرف أن هذه زلة؟ ليس إنسانا متقصدا، ليس قاصدا للإعراض عن الدين أو أن يدخل على الدين ما ليس منه، بل أتي إما من قبل قلة العلم أو القول بدون تحقيق أو ما شابه ذلك. فهذه الزلة ضابطها أنه إذا نبه لها انتبه، حتى أنه ربما يقول هل أنا قلت هذا؟ وقد جاء في جملة من الآثار بعضها مرفوع وبعضها موقوف، إلا أن المرفوع لا يصح، ولكن جاءت موقوفات: إني أخاف عليكم ثلاثة، وهي كائنة، زلة العالم، وجدال المنافق بالقرآن، ودنيا تفتح عليكم كما هو عند الطبراني. ولكن لا يصح كما قلت لكم المرفوع منها، ولكن جاءت فيها آثار مستحسنة عن السلف رضي الله عنهم وأرضاهم. وخصوصا عن ابن مسعود وعن حذيفة بن اليمان، حتى جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أو عن إبراهيم عن ابن مسعود، الظاهر أنه عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: واحذر زلة العالم. قلت: وما زلة العالم؟ قال: كلمة الضلالة يلقيها الشيطان على لسان أحدهم. فهو إما عن ابن مسعود أو عن حذيفة بن اليمان، فهم كانوا يحذرون من زلة العالم التي يزل بها. وبعض الناس لا تكون هذه زلة، ولكن يكون فعلا مع سبق الإصرار كما يقال والترصد، يريد أن يفتح على الناس باب ضلالة، ويريد أن يدخل الناس في الأهواء ومعمعة البدع، ومع هذا يتعصبون له ويتابعونه على مقالته الفاسدة الكاسدة، ويقيمون عليها الدنيا ولا يقعدونها، ويتبرؤون بسببها من أهل العلم وحملة الدين. وقد قيل: ثلاث يهدمن الدين، زلة العالم، وجدال المنافق بالقرآن، وأئمة مضلون. وعلى كل حال هذا كثير، وقد تكلم العلامة الشاطبي رحمه الله تعالى كلاما حسنا في الاعتصام في هذا الباب، في حقيقة زلة العالم والآثار التي وردت عن السلف رحمهم الله، حتى قال: وقد حذر السلف الصالح من زلة العالم وجعلوها من الأمور التي تهدم الدين، فإنه ربما ظهرت فتطير في الناس كل مطار فيعدونها دينا وهي ضد الدين، فتكون الزلة حجة في الدين. هذا كلام الشاطبي عليه رحمة الله. فالعلامة ابن أبي زيد رحمه الله فرق بين الفتن والأهواء والبدع وبين زلة العالم، لأن العالم الراسخ في العلم المتبع للكتاب والسنة إذا وقع في زلة أخطأ فيها، نبين هذه الزلة ونحفظ له مكانته إن كان من مات، وإن كان حيا وقدرنا على الوصول إليه بينا له أن هذه زلة وأن هذا غلط. ثم قال المصنف رحمه الله: وقال عليه الصلاة والسلام: لتركبن سنن من قبلكم. وهذا الحديث في الصحيحين حذر فيه النبي صلى الله عليه وسلم من ركوب سنن اليهود والنصارى، والحديث مشهور في الصحيحين، حديث عمران بن حسين، حديث أبي سعيد رضي الله عنهم وأرضاهم. فحذر عليه الصلاة والسلام من سنن الذين قبلنا، لتركبن سنن من كان قبلكم، وجاء من حديث ثابت بن الضحاك أو من حديث أبي واقد الليثي، ليس من حديث ثابت بن الضحاك، من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه في قصة السدرة. ولما قيل اليهود والنصارى يا رسول الله، قال فمن؟ وقال العلماء كل ما حذرنا الله إياه في الكتاب من أفعال اليهود والنصارى وغيرهم من أمم الشرك والكفر، فإنه من الممكن أن يقع منا فيجب علينا الحذر منه. ومن دقيق تبويبات الإمام الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أنه لما ذكر عبادة القبور والدعاء عند القبور ذكر ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب والسحر، قال ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، وذكر جملة من الآيات في كتاب التوحيد التي نزلت في اليهود والنصارى وهي تحذير لهذه الأمة. وكذلك لما بين الذبح أنه لا يذبح في مكان يذبح فيه لغير الله ذكر قول الله عز وجل لا تقم فيه أبدا، فحذر النبي عليه الصلاة والسلام من اتباع السنن أو اتباع سنن الذين قبلنا وعلى رأسهم اليهود والنصارى، وما أكثر التشبه بهم في الشهوات وفي الشبهات، إما في شهواتهم وما هم عليه من الانحلال والمجون والفسوق والتفسخ، أو في شبهاتهم، ومن أعظم ذلك ما يتعلق بمسائل التوحيد والاعتقاد كتعظيم القبور والعبادة عندها أو عبادتها، ومن ذلك قولهم في الأسماء والصفات على قول اليهود والنصارى. ثم قال رحمه الله ووصف عليه السلام الخوارج فجعلهم ببدعتهم مارقين عن الدين. وصف عليه الصلاة والسلام الخوارج، الخوارج نسبة إلى الفعل أي إلى فعل الخروج أو قوله، جمع خارجي، والخارجي أو الخوارج اختلف في أول ظهورهم، فقيل وهذا قول الجمهور إنهم الذين خرجوا على عثمان بالسيف، وهذا القول قال به كثير من أهل العلم ولكنه ليس بصحيح، ويومئ إلى أن الخروج لا يكون إلا بالفعل. ومنهم من قال الخروج الخوارج هم الذين خرجوا على علي، وهذا عفوا وهذا هو قول الجمهور، الخوارج على عثمان هذا قال به طائفة من أهل العلم، وأنهم الذين خرجوا على علي آل النهروان وحروراء، وأنهم الذين خرجوا على علي بالسيف، ولكن هذا القول وإن قال به جماهير أهل العلم إلا أن الجواب عنه أنه من حيث الاشتهار، من حيث بروز هذه الفرقة وكونها كانت لهم شوكة. والصحيح أن الخوارج كان مبدأهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الذهيبة، في حديث الرجل الذي قال يوم حنين اعدل يا محمد الخويصرة، حتى قال الحافظ ابن كثير لما ذكر ترجمته قال بقر الله خاصرته، فإنه قال اعدل يا محمد، قال ويحك ومن يعدل إن لم أعدل، ثم قال عليه الصلاة والسلام يخرج من ضئضئ هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. والأحاديث في الخوارج كما قال الإمام أحمد صح الحديث في الخوارج من 10 أوجه، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في مجموع فتاوى ابن قاسم. ويقول الحافظ الطبري رحمه الله رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم مع علي بن أبي طالب أو بعضه، عبد الله بن مسعود وأبو ذر وابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص وابن عمر وأبو سعيد الخدري وأنس بن مالك وحذيفة وأبو بكر وعائشة وجابر وأبو برزة وأبو أمامة وعبد الله ابن أبي أوفى وسهل بن حنيف وسلمان الفارسي. ورحم الله الحافظ ابن كثير وجزاه الله خيرا، فإنه قد جمع طرق أحاديث الخوارج في كتابه البداية والنهاية أحسن جمع، عندما تكلم على خروجهم على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الخوارج الذين يخرجون على ولي الأمر المسلم ولا يدينون بالطاعة لولاة أمر المسلمين، ويكفرون أصحاب الكبائر، ويقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، وأوصافهم كثيرة ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. والمصنف رحمه الله تعالى ذكر حديث الخوارج أو الأحاديث الخوارج بالمعنى، وجعلهم ببدعتهم مارقين من الدين. ومن هنا فهم طائفة من أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم كأبي سعيد الخدري وأهب المنبه والبخاري وجماعة على تكفير الخوارج، وإن كان المنسوب إلى الجمهور أنهم لا يكفرون. ثم قال: وتتابعت الآثار في الخوارج، كما ذكرنا لكم قبل قليل وأن الإمام أحمد قال عن من عشرة أوجه، وهي أكثر من هذا كما بينه أهل العلم. وفي القدرية، وهذه نسبة إلى المقالة الأولى، نسبة إلى الفعل. ونرجع إلى الخوارج لأنبه على مسألة تتعلق بحديث ذي الخويصرة، فإنه رأس الخوارج، وذلك أن بعض أهل العلم يقول بأن الخارجي لا يكون خارجيا إلا بالفعل وحمل السلاح، وصرح بعضهم بأن الخروج لا يكون بالقول، وهذا قول ضعيف ليس بصحيح، مخالف لما عليه السلف. ولهذا سموا فرقة من الخوارج بالقعدة أو القعدية، وهم الذين يحضون على القتال وعلى الخروج ولا يخرجون، فهؤلاء دعاة إلى الخروج، فالخروج يكون بالقول ويكون بالفعل، وهذا الذي قرره عامة علمائنا، وهو الذي سمعناه وكتبناه عن شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، وهو الذي سمعناه وكتبناه من شيخنا صالح بن فوزان الفوزان. فهذه النسبة على كل حال نسبة إلى الفعل، والقدرية وهذه نسبة إلى المقالة، لأنهم قالوا قولا في القدر، وقولهم في القدر على درجات، وسيأتي معنا الكلام في القدر، لكن ننبه على أول ظهوره، وهو القول بنفي العلم السابق للأشياء، وهذه الدرجة هي التي كانت تنكرها القدرية المتقدمة الذين ظهروا بالبصرة، وجاء يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن وسألوا النبي وسألوا ابن عمر عنهم، فقالوا أخبر أن وأنهم يقولون لا قدر والأمر أنف، فقال أخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء إلى آخر الحديث، ثم ساق حديث جبريل عن أبيه رضي الله عنهما. والقدرية في الأصل حيث الإطلاق يقصد بهم النفاة، وهم نفاة القدر الذين يقولون لا قدر، أو يقولون بعدم خلق أفعال العباد، فهم منسوبون إلى القدر. ثم القدرية طائفتان: قدرية غالية في النفي وهم المعتزلة، وإليهم يشار بهذا اللفظ أصالة، وقدرية غالية في الإثبات وهم الجبرية، الذين يقولون الإنسان مجبور على فعل نفسه لا اختيار له، وأنه كالريشة في مهب الريح. ومنهم الأشاعرة الذين يقولون بالكسب. والقدر سيأتي معنا الكلام عليه إن شاء الله، لكن لأن الشيخ رحمه الله ذكره هنا ذكرناه. قال: والمرجئة، وهذا أيضا نسبة إلى المقالة، لأنه مأخوذ من أرجاء أو من الإرجاء، من الإرجاء بمعنى أرجاء الشيء إذا أخره، وذلك أنهم أخروا العمل عن الإيمان أو عن مسمى الإيمان، أو بعبارة أضبط لا نقول أخروا ونقول أخرجوا، أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان وعن حقيقة الإيمان، لأنه في أصل اللغة التأخير، أرجي هو أخا. والمرجاء أيضا درجات، منهم من يقول الإيمان معرفة القلب فقط، وهؤلاء قول الجهمية، وهؤلاء الجهمية وعلى قولهم يكون الشيطان مؤمنا لأنه عرف ربه، وقوم قالوا الإيمان نطق اللسان، وهذا كله إن شاء الله سيأتي معنا، وهم الكرامية. وعلى هذا فالمنافقون الذين هم في الدرك الأسفل، في الأسفل من النار، على قولهم مؤمنون. والمشهور وهو الذي جاء ذمه عند السلف بكثرة كما نبه على هذا شيخ الإسلام رحمه الله، قول من يسمون بمرجئة الفقهاء، وهم الذين شاركوا أهل السنة بإيمان القلب واللسان، أي بوجوبه وأنه داخل في مسمى الإيمان، وأخرجوه عن مسمى العمل ولحوق العمل أو لحوق العمل بالإيمان. قال والرافضة، وهذا نسبة إلى الفعل أيضا من الرفض أو الرفض، لأنهم رفضوا الشيخين أو رفضوا زيدا على قول لما جاءوه، فهم رفضوا خلافة الشيخين، خلافة أبي بكر، وهم شر الفرق وأردأ الفرق وأضرها، وعامتهم على غير ملة الإسلام. قال المصنف رحمه الله: فعن هؤلاء، أي المتقدمين، يعني المتقدمين، تفرقت الأصناف الاثنان وسبعون فرقة التي حذر الرسول صلى الله عليه وسلم منها. هو يشير بهذا والله أعلم إلى ما ذكر عن ابن المبارك وعن يوسف ابن أسباط، وتكلم عن هذا العلامة المالكي الطرطوشي، أبو بكر الطرطوشي رحمه الله، يغلب على ظني أن وفاته في سنة 2500، إمام كبير رحمه الله، ذكر هذا عن يوسف بن أسباط وعن المبارك، وذكر أن أصول الفرق راجع إلى أربعة، وأخذ كلامه الشاطبي رحمه الله تعالى في الاعتصام وتكلم عليه وطول فيه. وهذا القول باعتبار أن هذه الفرق هي الفرق المتقدمة، وذلك أن القول في القدر والخروج، قول الخوارج والقدرية، كان في آخر عهود الصحابة، آخر عصور الصحابة، أدركهم بعض الصحابة كما في حديث ابن عمر في صحيح مسلم في القدرية، وكما في إدراك عثمان وعلي، بل وإدراك عامة الصحابة بخروج ذي الخويصرة بالقول على النبي عليه الصلاة والسلام. فالمصنف يرى أن هذه الفرق الأربع هي التي تفرقت أو تفرعت عنها أصناف الفرق، بمعنى أن القدرية صاروا فرقا. قد شرح هذا الشاطبي لمن أراد مراجعته كيف صاروا 72 فرقة وهم أربع، وعن عن كل فرقة عن 12 فرقة، وهذا اجتهاد منهم رحمهم الله. قال رحمه الله: تفرقت الأصناف الاثنان وسبعون فرقة التي حذر الرسول صلى الله عليه وسلم منها، وذكر أن في أمته من تتفرق عليها. يشير علينا وعليه رحمة الله إلى حديث معاوية بن أبي سفيان المشهور المعروف، وجاء من حديث أبي هريرة، وجاء عن جمع من الصحابة، أنه عليه الصلاة والسلام قال: افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار، وافترقت النصارى على 72 فرقة، واستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هم؟ قال الجماعة. وفي لفظ قال هم من كان علي مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهذا جاء من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أنعم الأفريقي، والحقيقة فيه كلام ولكن كلامه محتمل، الكلام فيه محتمل، وقد وثقه جماعة من الأئمة، قاضي إفريقية وعالمها رحمه الله. والمعنى لا شك في صحته، يدل عليه جملة من النصوص والآثار. فليحذر الذين يخالفون عن قال الله سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. أعني أن قوله عليه الصلاة والسلام من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي صحيح المعنى، وإذا قلنا بأنه ضعيف المبنى، وإلا فإنه قد يكون صحيح المعنى والمبنى، والنصوص دالة عليه. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، والذين اتبعوهم بإحسان، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، اقتدوا بالذين من بعدي، إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا، كما في صحيح مسلم. فالمعنى صحيح، من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وجاء في مسند أحمد حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل من خير الناس، قال القرن الذي أنا فيه، قيل ثم من؟ قال ثم الذي يلي، قيل ثم من؟ قال ثم الذي يلي، قيل ثم من؟ قال عفوا، قال الذين على الأثر، قال ثم من؟ قال الذين على الأثر، قال ثم من؟ قال ثم رفضهم، ثم رفضهم. والحديث حسن، وهو في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فالمصنف رحمه الله قدم بهذه المقدمة ليحذر من البدع والضلالات والأهواء والفتن والانحرافات جميعها، وأن من كان ناصحا لأمه كاتبا أو مخاطبا أو معلما أو موجها أن يحذر الناس من هذه الأهواء ومن هذه البدع ومن هذه التفرقات ومن هذه الفتن، وأن يبين للناس لزوم الكتاب والسنة. عندهم مختصرة أو شيء؟ طيب نأخذ قليلا من ما ذكره المقدمة. قال رحمه الله تعالى فمما، يعني أصلها فمن ما، يعني فمن الذي، ما هنا اسم موصول بمعنى الذي، وهنا يعتذر إليك رحمه الله تعالى كعادة غيره من أهل العلم من أنهم إذا صنفوا لا يزعمون أنهم قد استوعبوا العلم وأنهم قد جمعوا كل أفراده، ولكن الفطن يلحق النظير بنظيره ويتابع الأمور ويزيد، ومهما زاد فإنه سيظل ناقصا وسيحتاج إلى إتمامه. فمما اجتمعت الأئمة عليه، اجتمعت الأئمة الذين تقدموه وعلى رأسهم الصحابة والتابعون، وهم المعنيون بهذا الأمر، وهم القدوة المقتدى بهم، الذين يفزع إلى قولهم، وهم القوم الذين لا يشقى متبع سبيلهم. الصحابة من جاء بعدهم خير القرون، الذي قال عنه عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهو يريد أن يذكر لك ما اجتمعت عليه الأئمة، أئمة الدين الذين يقتدى بهم، وهم أتباع الأنبياء والرسل الذين قال الله فيهم لنبيه أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. ثم قال رحمه الله من أمور الديانة، يعني الدين الذي بعث به عليه الصلاة والسلام، إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ومن السنن الطرق التي خلافها بدعة وضلالة، السنن جمع سنة يراد بها الطرق التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، والظاهر والله أعلم أن المصنف جمعها باعتبار نسبتها إلى أئمة الدين التي خلافها بدعة وضلالة، وهذا ضابط عض عليه بالنواجذ. تجد جواب كثير من مسائلك التي رأيت بعض طلاب العلم يسألونها، كيف نحكم على البدعة، كيف نحكم على المبتدع، وكيف نعرف البدعة، من أهم الأمور التي تعرف بها البدعة أن تضبط أصول أهل السنة والجماعة، فما خالف أصولهم فهو البدعة الضلالة، فكل ما خالف أصول أهل السنة والجماعة التي دل عليها الكتاب والسنة وأجمع عليها سلف الأمة فإنه بدعة وضلالة وانحراف عن الصراط المستقيم. ومن ذلك أنك إذا ضبطت الأصول المجمع عليها التي ذكرها المصنف هنا أو في مقدمة الرسالة أو ذكرها الإمام أحمد في أصول السنة المسمى بأصول السنة رسالة عبد الوسط بن مالك العطار أو الواسطية، من الأمور التي اجتمعت عليها الأئمة فإنما خالفها فهو بدعة. ولهذا قال لك المصنف رحمه الله التي خلافها بدعة وضلالة، فما خالف هذه السنن فهو البدعة والضلالة. نقف على هذا إن شاء الله تعالى ليكون أول الدرس في الكلام على أسماء الله الحسنى وصفاته العلا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.